بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم آيات. هذا البرنامج يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وهو برنامج نتوقف فيه مع آيات القرآن الكريم لنتدبر معانيها ونتفقه في تفسيرها. وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة عن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وباسمكم أرحب بزميلي في هذا البرنامج الشيخ عبد الله غيلان، حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك.
أهلا وسهلا.
بارك الله.
نريد أن نتحدث عن تعظيم شعائر الله، فما هي الآيات التي ستقرأها علينا في هذا الموضوع؟
من سورة البقرة إن شاء الله.
طيب بسم الله.
طيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. لاحظ سبحان الله، بعدما تحدث في الآيات التي سبقتها عن الاستعانة بالصبر والصلاة وأمر بالصبر وتحدث عن جزاء الصابرين، ناسب أن يشير إلى قضية الحج بعدها.
نعم،
فذكر إن الصفا والمروة، لأن موضوع الحج من أشق العبادات، لأن فيه مشقة مالية لازم تدفعها، وفيه مشقة بدنية، قضية الطواف والسعي ويعني إلى آخره. فناسب أن يأتي بعدها قضية استعانة بالصبر، ثم جاء بعدها نموذج للعبادات التي تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى بذل جهد. هذه الآية العجيبة لها سبب نزول، إن الصفا والمروة من شعائر الله. طبعا المقصود بالصفا والمروة الصفا التي في أول المسعى والمروة التي في آخره، يعني هي حجرين جبلين، جبل الصفا وجبل المروة. وطبعا أصل هذه الشعيرة بسبب جري هاجر عليها السلام، والدة إسماعيل بن إبراهيم عندما كانت تبحث له عن الماء، فخلد الله سبحانه وتعالى قصتها وفعلها، فأصبح منسكا للناس للسعي بين الصفا والمروة، وهو ركن كما تعلم من أركان العمرة وركن من أركان الحج. وانظر إلى هذا الفضل العظيم، أنه جعل الله سبحانه وتعالى آثار إبراهيم وأسرته مناسك للأمة حتى تقوم الساعة. هذا فضل عظيم ما يعطيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا الخلص من عباده. هذه الآية العجيبة فيها لها سبب نزول، وهي أن عروة ابن الزبير رضي الله عنه سأل خالته عائشة رضي الله عنها، فقال لها: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. لأن معنى الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهم، معنى الآية أنك إذا اعتمرت ما في مشكلة أنك ما تسعى بين الصفا والمروة، هذا معنى الآية.
نعم.
فلا جناح عليه أن يطوف بهم، يعني ليس عليه جناح وليس عليه ذنب أن يطوف. فمعنى الآية أنك إذا ما طفت ما عندك مشكلة، هذا فهمه هو. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهم. يعني ماذا تريد أن تقول؟ يقول المؤرخون: كان على الصفا والمروة أصنام، صنم يقال له إساف وصنم يقال له نائلة، فكانوا يرون بعد الإسلام أن في هذا حرج، كيف نطوف بين الصفا والمروة وكان بينهما أو كان عليهما صنمين؟ فجاءت هذه الآية لكي تزيل ذلك الحرج، فقالت لهم: لا بأس من الطواف بين الصفا والمروة، فإن هذه المظاهر الشركية لا تؤثر على أصل هذا التوحيد وهذه هذا المشعر، وهو مشعر الطواف بين الصفا والمروة. وهذه الآيات العظيمة أيضا فيها إشارة يا شيخ عبد الله إلى مسألة مهمة جدا، وهذه من تعظيم أيضا شعائر الله سبحانه وتعالى، وهي أن هذه المسألة مسألة الصفا والمروة من أعظم القضايا التي حرفها اليهود في كتابهم، لسبب، وهي أنها تشير إلى قصة الذبيح وهو إسماعيل بن إبراهيم، لأن موجود في كتابهم جبل الصفا جبل المروة، فهم حرفوا كلمة المروة لأن ما توجد إلا في مكة، فحرفوها إلى المرواء وحرفوها إلى عبارات قريبة لكي يصرفوها إلى إسحاق، ويكون هذا الموضع الذي يحرفونها إليه في بلاد الشام. أرأيت؟
نعم.
فهذه يعني أيضا هذه الآية تعرضت لتحريف شديد جدا لكي يخفوا معالم الذبيح الحقيقي وهو إسماعيل بن إبراهيم. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا شرف عظيم، يريدون أن يسلبوه أبناء إسماعيل ويجعلوه في أبناء إسحاق. رأيت؟
نعم.
ولذلك أعجبتني كلمة جميلة قالها الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله، المتوفى 1349، يقول: مناسبة هذه الآية إن الصفا والمروة للآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. ولماذا جاءت هذه الآية بعد آية الصفا؟ قال: لكي تكون ردا على علماء اليهود الذين كتموا هذه الحقيقة وحرفوا وبدلوا، إرادة أن يصرفوا هذا الفضل عن أبناء إسماعيل إلى أبناء إسحاق، وهم يعلمون أن الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم وليس إسحاق بن إبراهيم. والشعائر يعني هي في اللغة جمع شعيرة، مشتقة من شعر إذا علم وفطن، فكأنك عندما ترى هذا المشعر تتذكر أمرا.
نعم.
ترى مثلا الصفا تتذكر الذين طافوا به، وتتذكر هاجر عليها السلام. نعم. وتتذكر معاناة إسماعيل، وتتذكر تكليف إسماعيل وإبراهيم بإقامة البيت. نعم. وإقامة هذه المشاعر.
نعم سبحان الله.
والله سبحانه وتعالى قد جعلها أيضا من مشاعر الحج العظمى، الصفا والمروة هي ركن من أركان الحج كما تعلم. نعم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى هنا ومن يعظم شعائر الله في سورة الحج أيضا.
نعم.
وإن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى
القلوب
وهي ركن كما تعلم من أركان هذا الدين العظيم. ولا شك أن شعائر التوحيد خاصة في الحج يا شيخ عبد الله، الحج في الحقيقة من أعظم أركان الإسلام الدالة على التوحيد.
سبحان الله.
يعني الطواف بالبيت دلالة على التوحيد، على السعي بين الصفا والمروة كله لإقامة التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لإقامة ذكر الله. بل إن من أدل شعائر الحج على التوحيد الوقوف بعرفة. ليش؟ لأنك تذهب إلى عرفة، أولا هي خارج الحرم، هي خارج حدود الحرم. الأمر الثاني ليس فيها أي نشاط، لا طواف لا سعي لا رمي، بس جلوس ودعاء.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالتوحيد يوم عرفة يوم التوحيد الأكبر.
سبحان الله.
ولا شك أن هذا التعظيم لهذه الشعائر من تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وتعظيم أمر التوحيد وحماية جناب التوحيد.
نعم.
ولا شك أنه منظر مهيب هذه المشاهد في مشاهد الحج، أنها تزرع في نفوس المؤمنين المهابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا تزرع في نفس المؤمن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الطواف حيث طاف، والسعي حيث سعى، والرمي حيث رمى، كيف رمى، خذوا عني مناسككم.
نعم.
ولذلك أنا أشاهد الناس وهم يعني أفواج الملايين من الناس، وأقول في نفسي اللهم صل وسلم عليك رسول الله. كل هؤلاء يسألون عن طريقتك في الحج، وكل هؤلاء يتبعون سنتك، وكل هؤلاء يعظمون أمرك يعظمون نهيك. ولا شك أن هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى إذا قامت بقلب الإنسان، لذلك هي من تقوى القلوب. ولا شك أن من الشعائر المكانية التي عظمها الإسلام المساجد والحرم وأماكن، كما قال ابن القيم رحمه الله في أول كتابه زاد المعاد تكلم بكلام في غاية الروعة عن قول الله سبحانه وتعالى والله يخلق ما يشاء ويختار، فقال إن الله اختار من الأماكن مكة والمدينة وبيت المقدس، واختار من مكة الحرم، واختار من الحرم الكعبة، واختار من الكعبة الحجر الأسود، وذكر أشياء في غاية الروعة. قال واختار من الأزمنة رمضان وعشر ذي الحجة، واختار من رمضان العشر الأواخر، واختار من العشر الأواخر ليلة القدر، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يختار، ولا شك أنه فضل لهذه الأمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى اختار لها هذه الأزمنة وهذه الأمكنة ليضاعف لها فيها الأجر. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، أليس كذلك؟
نعم.
ولذلك الذي يصلي يختصر المسافات فيها، الذي يقوم ليلة القدر يختصر الأعمار، ولذلك يأتي قومه عليه الصلاة والسلام أو أمته يوم القيامة متقدمين على الأمم. طيب كيف يكون ذلك وأنتم أقصرها عمرا وأنتم آخرها؟ قالوا بفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك لاحظ كيف فضل الله الرسول صلى الله عليه وسلم المساجد الثلاثة، وكيف لها اليوم في وجدان المسلمين مكانة خاصة. الناس الآن عندما يأتون للحرم، هل مكة يا شيخ عبد الله وأنت تعرفها جيدا، هل هي مكان للسياحة؟ هل فيها أنهار؟ هل فيها حدائق؟
لا.
ما فيها صح؟
إذا أتوا للعبادة
فقط
يطلبون رحمة الله. نعم.
حتى سألني سائل يوما في الحرم وقال أنا عندي استفسار، يعني لما يعني أليس الأولى بمكة أن تكون جنات وأنهار وهي أحب البلاد إلى الله، وهي يعني يشير إلى هذا المعنى، لماذا لا تكون جنات وأنهار وكذا؟ فقلت واقعها الآن هو الذي يجعل المجيء لها خالصا للعبادة، لأنه ليس فيها ما ذكرت، ليس فيها لا حدائق ولا أنهار ولا جو يعني جو جميل مثل أجواء المرتفعات، لا، فيها حر وفيها ضيق، وليس فيها، هي جرداء كما قال إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ولذلك لما جعلها الله سبحانه وتعالى، جعل الكعبة في هذا المكان الضيق اللي ما فيه هذه المميزات، جاء كل الناس للعبادة. لكن لو كانت موجودة الأنهار وموجودة الأجواء الجميلة، جاء كثير من الناس للسياحة، وقد يقول في نفسه أنا أروح أتمشى وأصلي. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها، أراد أن يجعل مجيء الناس لذات الصلاة ولذات العبادة. وفوق ذلك، فوق ذلك مجيء الناس إلى مكة عجيب، وشوقهم إليها أعجب، يأتون إليها وهم بالأشواق وهم يبكون. وكم رأيت من هذا المشهد، حتى ذهبت يوما مع زميل ألماني كان قد أسلم له 5 سنوات، وأول مرة يأتي إلى مكة في ذلك اليوم. طبعا أنا جئت أنا وياه في السفر من الرياض، كنت جئت أنا وياه بسيارتي، وكنت شرحت له يعني أن ترى مكة ولها والكعبة لها يعني روحانية وكذا. لكنه لما دخل أجهش بالبكاء، وبكى بكاء شديد، سبحان الله العظيم، والله عجيب. وأخذ يحدثني يعني يقول هذه مشاعر ما يمكن أبدا أنها توصف لما رأى هذه الكعبة. فهذا لا شك أنه من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يرزقنا وإياك تعظيم شعائره،
اللهم
وأن يجعل أمره سبحانه وتعالى معظما في نفوسنا. أيها الأخوة المشاهدون، انتهى وقت هذا اللقاء، وكنا تحدثنا عن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعظمين لشعائره ولشرعه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.